والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ميراث الأب انتقل إلى ميراث الجد، والمراد بالجد الجد من قبل الأب كأبيه أو أبي أبيه وإن علا، يقصد بذلك الجد من قبل الأم فإنه من ذوي الأرحام. فالجد من قبل الأب ينزل منزلة الأب لأنه والد وينطبق عليه أنه أب وإن علا، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام جد أعلى للعرب، ملة أبيكم إبراهيم، ومع هذا سماه أبا، وقال: يا بني آدم. معلوم أن آدم هو أول البشرية، وهو يخاطب الذين نزل القرآن عليهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين آدم قرون طويلة، ومع هذا قال: يا بني آدم. فالأب من قبل، فالجد من قبل الأب نزل منزلته عند فقد الأب، إذا لم يوجد أب فالجد يقول مقامه في الميراث. ولهذا يقول الناظم: والجد مثل الأب عند فقده في حوض ما يصيبه ومده، أي أنه مثل الأب تماما، يأخذ نصيب الأب. فإن كان ليس هناك فرع وارث فإنه يأخذ بالتأسيس، وإن كان هناك فرع وارث من الإناث فإنه يأخذ ما بقي، يأخذ بالفرض وهو السدس ويأخذ ما بقي وهو التعصيب. فالجد مثله، الجد مثله، تارة يأخذ كل المال إذا لم يخجل، تارة يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ السدس مع أصحاب الهروب ويأخذ ما بقي تعصيبا، وتارة يأخذ السدس فقط مع ذكور الأولاد. أي جد مثله تماما، إلا إذا كان هناك إخوة أشقاء أو لأب فإن الحكم يختلف والخلاف موجود. أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجد لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، والجد من له جد فليس بكلالة، ألا يأخذون شيئا. الإخوة لأم لا يأخذون شيئا مع الجد، والقياس أن الإخوة الأشقاء أو الأب أيضا لا يأخذون شيئا لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، ومن كان له جد فليس بكلالة، هذا هو الأصل. ولكن العلماء رحمهم الله في هذا الباب، باب الجد والإخوة، حصل بينهم خلاف طويل وشاق، لأن يقولون لأن الإخوة مع الجد تساووا، الجد يدلي بالأب والإخوة يدلون بالأب، تساووا بالواسطة، فهؤلاء أبناؤه وهذا أبوه، فكيف تسقطون الإخوة مع الجد وهم مثله يدلون بالأب، بينهم وبين الميت الأب، فالجد بينه وبين الميت الأب، والإخوة الأشقاء أو لأب بينهم وبين الميت الأب، كل منهم يدلي بالأب. فحينئذ حصل الإشكال وانقسم العلماء رحمهم الله من عهد الصحابة إلى وقتنا الحاضر، انقسموا إلى قسمين. القسم الأول يرون أن الجد يسقط الإخوة مطلقا مثل الأب، يسقط الإخوة لأنه أب، والله جل وعلا إنما جعل ميراث الإخوة في الكلالة، وهذا ليس بكلالة، له جد يقوم مقام الأب فيسقطه بناء على القاعدة في الفرائض، فينفرد الجد بالميراث دون الإخوة، وهذا قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير، وهو قول 19 صحابيا، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، اختاره الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده، يرون أن الجد يسقط الإخوة مثل الأب، كما أن الأخ الأب يسقط الإخوة فالجد مثله. والقول الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة، أن يسقطهم الأب، أما الأجد فلا يسقطهم، وهذا قول زيد بن ثابت، وقول علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال به الأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد في المشهور عنه أن الجد لا يسقط الإخوة، ولهذا يقول الناظم إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم وهو أسوة، يعني متساوين في الواسطة بينه وبين الميت، فعلى هذا المذهب لا يسقطون ويشاركونه في الميراث. على تفاصيل في هذا المذهب طويلة ضمنوها بابا في الفرائض يسمونه باب الجد والإخوة، فيه تفاصيل كثيرة وفيه اعتراضات وفيه مشاكل، ومع هذا ورة الإخوة مع الجد على تفصيل المذكور في كتب المواريث. هذا هو حاصل الخلاف في جدي والإخوة. نعم.
والجد لأب وإن على
لأب يخرج الجد لأم، الجد من قبل الأم، هذا لا دخل له في هذا الباب لأنه من ذوي الأرحام، هذا يأتي في باب ذوي الأرحام. وإن على يعني وإن كان أبا الأب أو أبا الجد أو أبا جد الجد. نعم.
مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم،
مع ولد الأبوين يعني الأشقاء أو الأخوة لأب، يخرج بذلك الإخوة لأم، فهم يسقطون بالجد قولا واحدا لأنهم إنما يرثون بالكلالة، وهذا ليس بكلالة، ولأنهم لم يشتركوا مع الجد في الواسطة، إنما يجلون بالأم فقط لا يجلون بالأب، فليس لهم علاقة، ليس لهم علاقة بالميت من جهة الأب، وإنما علاقتهم به من جهة الأم، يسقطون بهذا. يقول كأخ منهم يعني يعتبر كواحد من الإخوة لاستوائهم في الواسطة، لاستوائهم في الواسطة التي أدلوا بها إلى الميت. يقول الناظم لكونهم في القرب وهو أسوة يعني متساوية، لكونهم في القرب يعني من الميت وهو أي جد أسوة أي متساوين، هذا أبو أبيه وهذا أسوة، وهؤلاء أبناء أبيه، هؤلاء أبناء أبيه، كيف نسقطهم؟ لكونهم في القرب وهو أسوة، هذه حجة من ورثهم، فيكون كواحد منهم، يكون كواحد منهم. نعم.
فإن قصدت المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.
الجد مع الإخوة له حالتان، حالها الأولى إذا لم يكن معهم صاحب فرض، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنه يعطي الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، إن كانوا أقل من مثليه يأخذ بالمقاسمة لأنها أحظ له، كما لو مات عن أخ وجد يكون المال بينهما نصفان، المقاسمة أحظ له، يكون كأنه أخ، يكون المال بينهم على عدد رؤوسهم، أو جد وأختان، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، له السهمان ولهن على سهم، كأخيهن، والمقاسمة حظ له. أما إن كانوا أكثر من مثله فإن المقاسمة تضره، كما لو كانوا ثلاثة إخوة، جد وثلاثة إخوة، لو قاسمهم أخذ الربع فقط، أخذ الربع، ففي هذه الحالة يعطى ثلث المال، وثلث المال أكثر من الربع. هذا مثال لما إذا كانت المقاسمة تضره. نعم.
فإن قصدت المقاسمة عن ثلث المال أعطيه.
إن قصدت المقاسمة عن ثلث المال أعطيه. كيف نعطيه الثلث؟ قالوا لأن الأم مع الإخوة تأخذ السدس، تأخذ السدس، فيأخذ الجد ضعف ما تأخذ الأم وهو الثلث، لأنه ذكر وهي أنثى. نعم.
وما ذي فرض بعده فالأحظ.
وأما إذا كان معهم صاحب فرض أو أصحاب حقوق فإن صاحب الفرض يأخذ نصيبه أولا، أو أصحاب الفروض يأخذون نصيبه، وما بقي بعد الفروض ننظر، فإن كانت المقاسمة أحب له قاسمهم كواحد منهم، وذلك إذا كانوا أقل من مثليه. إذا كانت المقاسمة أحب له فإنه يكون كواحد منهم في الباقي، وإن كانت المقاسمة تنقصه فإنه يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض، يأخذ ثلث الباقي بعد الفرض. وإذا استغرقت الفروض فإنه يأخذ السدس ويسقط الإخوة، يأخذ السدس ويسقط الإخوة. إذا استغرقت الفروض المال ولم أو لم يبق إلا مقدار السدس، إذا استغرقت الفروض أو لم يبق إلا مقدار السدس فإنه يأخذ ويسقط الإخوة في هذه الحالة. نعم.
وما لفرض بعده أن أحب من المقاسمة.
لا يسمعون أكثر. نعم.
وما لفرض بعده أن أحب من المقاسمة
أو المقاسمة يعني في الباقي بعد الفرض. نعم.
أو ثلث ما بقي،
أو ثلث ما بقي إذا كانت المقاسمة تنقصه. نعم.
أو سدس الكل،
أو سدس الكل إذا الفروض أخذت كثيرا من المال فإنه يأخذ السدس، لأنه لو قاسم ينقص عن السدس فيأخذ السدس، يلجأ إلى السدس. نعم.
فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة.
إن لم يبقى سوى السدس يعني استغرقت المسألة ولم يبقى سوى السدس فإنه يعطى إياه، لأن هذا أقل ما يحصل له، ولقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، فجعل للأب السدس، الجد ينزل منزلته فيأخذ السدس إذا لم يبقى إلا السدس.
نعم. فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة،
وسقط الإخوة لأنهم عصبة واستغرقت الفروض، والعاصب إذا استغرقت الفروض يسقط.
نعم. إلا في الأجل.
لماذا لا تسقطون الجد؟ قالوا لأن الجد في هذه الحالة يكون صاحب فرض، يكون صاحب فرض مثل الأب، والأب تارة يأخذ الفرض فقط، يكون أبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فالأب لا يسقط بحال، وكذلك الجد لا يسقط بحال. نعم.
وسقط الإخوة إلا في الأكدرية،
إلا في الأكدرية، الأكدرية. نعم.
نعم. وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض
ولا يعول
ولا يعول ولا يفرض لوفق معه إلا بها.
الأكدرية صورتها زوج وأم وإخوة لأم، زوج وأم وإخوة لأم وجد وإخوة أشقاء، فالزوج له النصف والأم لها السدس والإخوة لأم لهم الثلث، انتهت المسألة، ما بقي فيها شيء، ما بقي فيها شيء. فمثلا زوج وأم وجد وإخوة لأم، الزوج له النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث، انتهت المسألة من ستة، لزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد هذه أربعة وللإخوان يوم الثلاثة اثنان، هذه ستة، هذه ستة. وين ندعي يا الأخوة الأشقاء؟ في هذا يقول: وإن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة لأم حاذ الثلثة وإخوة أيضا لأم وأب استغرقوا المال بفرض النصب، فاجعلهم كلهم لأمي. لا، هذه المشركة، هذه أي معنى؟ هذه المشركة، هذه ستأتي. الأكثرية زوج وأم وجد وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، ما في إخوة أشقاء، زوج وأم وجد وأخت شقيقة. ولهذا يقول الناظم: والأخت لا ترضى مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فافهم فخير أمة علامها، فيفرض السدس له، فيفرض النصف لها، فيفرض النصف لها والسدس له، حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فافهمه واشكر ناظمه. فإذا قسمناها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، إذا قسمناها زوج وأم وجد وأخت شقيقة، أخذ الزوج النصف ثلاثة من ستة، الزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأم الثلث اثنان، ماذا بقي؟ بقي واحد وهو السدس، يأخذه الجد. الشقيقة تسقط؟ أنتم تقولون لا، إن الأخوة لا يسقطون مع الجد. قالوا لا، ما تسقط، يفرض لها النصف، يفرض لها النصف، وتعول المسألة إلى تسعة، تعول المسألة إلى تسعة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان، هذه خمسة، وللجد سدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، عالت إلى تسعة. إذا جمعت ثلاثة وثلاثة واثنان وواحد كم صارت؟ تسعة، هي ستة بالأصل وتسعة بالعول، هكذا. فيأخذ تأخذ الأم، تأخذ الزوج النصف ثلاثة، تأخذ الأم الثلث اثنان، يبقى السدس يأخذه الجد، ويفرض للأخت الشقيقة النصف ثلاثة لأنها تسقط وتعود إلى تسعة. قال: والآن خالفتم أصولكم، ولذلك سميت بالأكدرية لأنها كدرت الأصول. الآن خالفتم أصولكم، الأخت أخذت ثلاثة بينما الجد ما أخذ إلا واحد، هذا يخالف الأصول. قالوا: لا، يعودان إلى المقاسمة، فيكون مع الجد واحد ومع الأخت ثلاثة، المجموع أربعة سهام، ورؤوسهم ثلاثة، جد وأخت رؤوسهم ثلاثة وسهامهم أربعة منكسر. قالوا: نضرب المسألة تسعة في ثلاثة تبلغ تسعة وسبعة وعشرين، تبلغ سبعة وعشرين، للزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وللجد والأخت أربعة في ثلاثة اثنى عشر، له ثمانية ولها أربعة. وتنتهي المشكلة. سميت بالأكدرية لأنها كدرت وصول زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة. نعم.
وسقط الإخوة إلا في الأكدرية.
نعم.
ولا يقول: ولا يفرض لأخت معه إلا بها.
لا يفرض للأخت، يعني لا تعطى بالفرض إلا في هذه المسألة، وأما في غيرها فتقاسمه كأنهم عصبة. هذه الأكدرية عند الفرضيين. نعم.
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين.
هذه مسألة أخرى. مسألات أخرى. إذا اجتمع مع الجد إخوة أشقة وإخوة لأب، فإن كان الإخوة على شقة مثل الجد فأكثر، فوجود الإخوة لأب وعدمه سواء يحجبونه. أما إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد، أقل من مثل الجد، فإنهم حينئذ يعادونه بالإخوة لأب، يحتسبونهم معهم لأجل أن يجاحلوه، وهذه تسمى مسألة المعادة، تسمى مسألة المعادة. وهي أنه إذا كان الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد وفيه إخوة لأب، فإن الإخوة الأشقة يحتسبون الإخوة لأب معهم من أجل أن يزاحموا الجد، من أجل أن يزاحموا الجد. فإذا أخذوا أنصباءهم عاد الإخوة الأشقة على الإخوة لأب وقال أنتم ما لكم شيء معنا، فأخذوا ما معهم، أخذوا ما مع الإخوة لأب، إنما مجرد أنهم عادوا بهم الجد ليضيقوا عليه فقط، وإلا هم ما لهم شيء، لأنه لا ميراث الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة. لكن قالوا إخواننا من الأب مثلنا في الواسطة، يدلون بالأب وأنت تدلي بالأب، فنحن نحتسبهم عليك من أجل أن يجاهلوك. هل يسمونها مسألة المعادة؟ ولها مسائل كثيرة تبلغ 68 مسألة، تبلغ 68 مسألة مسائل المعادة، محلها الكتب المطولة. نعم.
وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين،
يعني يعادون بهم الجد. نعم.
فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وإناثهم تمام فرضها.
نعم، إذا اجتمعوا مع الجد حسبوهم عليه وعادوهم به، فإذا انتهت القسمة عاد الإخوة الأشقة وأخذوا ما مع الإخوة لأب، لأنهم لا يرثون معهم، وإنما يرثون بالنسبة للجد فقط. نعم.
وما بقي لولد الأب.
نعم، إن بقي شيء هو لولد الأب. إذا أخذت الأنثى نصيبها أو الأناث نصيبهن، فإنما بقي، إن بقي شيء فهو للجد، إن بقي شيء فهو للجد، وإن لم يبق شيء الجد أخذ نصيبه خلاص. نعم. أما إذا كان الإخوة ذكور، إذا كان الإخوة ذكور فلا حاجة إلى قسمة مرة ثانية. نعم.
حكم وللأم السدس،
انتهى من الأب والجد، وهذه المعركة الشائكة، معركة الجد والإخوة، انتهى منها بسلام الحمد لله. نعم.
وللأم السدس،
وما ذكر هنا إلا ما ذكر هنا إلا القواعد، وأما التطبيقات وأما التفاصيل الكثيرة في باب الجد والإخوة فهي موجودة في كتب الفرائض، وأقرب شيء أقرب شيء الرحبية وشروطها، وكذلك الفوائد الجلية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذه أقرب شيء.
فصل. وللأم السدس،
لما انتهى من الأب والجد انتقل إلى الأم وأحوالها في الميراث. الأم لها 3 حالات، حالة تأخذ السدس فقط، تأخذ السدس فقط في حالتين، في حالة وجود الفرع الوارث، وفي حالة وجود الجمع من الإخوة ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن تبين لنا أن الأم تأخذ السدس في حالتين، الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارث، الحالة الثانية مع وجود الجمع من الإخوة. هذه حالة، حالة تحتها حالتان. نعم.
وللأم الثلث مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات.
هذه الحالة الثانية مع وجود الجمع من الإخوة، مع وجود الجمع من الإخوة، سواء كان له إخوة فلأمه السدس. نعم.
والثلث مع عدمهم.
الحالة الثانية تأخذ الأم الثلث بشرطين، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. نعم.
والثلث مع زوج وأبوين.
هذه الحالة الثالثة. هذه الحالة. نعم. نعم.
والثلث مع زوج وأبوين.
أي.
والربع مع زوجة وأبوين.
هذه الحالة الثالثة تأخذ ثلث الباقي. الحالة الثالثة أنها تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج وأبوين. زوج وأبوين، الزوج له النصف ثلاثة، ولو أعطيت الأم الثلث صار لها اثنان، ماذا بقي؟ ما بقي إلا واحد، يأخذه الأب، صار أنقص من الأم، أخذ واحد وأخذت اثنين، أخذ واحد وأخذت اثنين. والمعهود ان الذكر له مثل حظ الانثيين، فلو مشينا على الظاهر زوج وام، لو مشينا على الظاهر زوج وام واب فقسمناها على الظاهر، قلنا الزوج له النصف ثلاث وللام الثلث لعدم وجود الجمع من الاخوه وعدم وجود الفرع الوارث، أعطيناها الثلث، ماذا بقي؟ راح ثلاثة واثنين، ما بقي إلا واحد، فتكون فضلت على الآب. والمعروف أن الذكر والأنثى إذا كانوا في درجة واحدة فإما أن يستوي وإما أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى، وهي الآن أخذت أكثر منه. قالوا لا، في هذه الحالة تعطى ثلث الباقي، إذا أخذ الزوج النصف ثلاثة بقي ثلاثة، بقي ثلاثة، تأخذ الأم ثلثها واحد، يبقى اثنان يكونان للأب. هذه إحدى العمريتين، العمريتين منسوبات لعمر رضي الله عنه، لأنه هو الذي قضى بهما. الأولى زوج، الأولى زوج وأبوان، والثانية زوجة وأبوان. مسألة الزوجة لو مشينا على الظاهر قلنا من أربعة، للزوجة الربع واحد، للزوجة لو مشينا على الظاهر صار فيها نصف وثلث وسدس، تكون صار فيها ربع للزوجة وثلث للأم، بين المخرجين تباين صار من 12، بين المخرجين تباين صار من 12، تكون للزوجة النصف ستة وللأم الثلث اثنان. نعم. لو مشينا على الظاهر زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث، لها الثلث، جملة من أربعة ما خالف، من أربعة للزوجها الربع واحد وللأم إيش الثلث، ما تطلع من الأربعة، الثلث ما تطلع من الأربعة. مثنى عشر، للزوجها الربع، للزوجها الربع ثلاثة، للزوجها الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، كم بقي؟ خمسة، يأخذها الأب، يأخذها الأب، هذه أنقص من نصيبه، لأن كان المفروض إذا أخذت الأم ثلاثة أن الأب يأخذ ستة، ولا لا؟ صارت أنقص من نصيبه، أنقص من نصيبه، وما زاد عليها إلا قليلا، ما صار ضعفها. والمعروف في الفرائض أن الأب يكون له ضعف الأم، إذا أخذ خمسة وهي أخذت أربعة ما زاد عليها إلا قليلا، كان المفروض يأخذ ثمانية إذا أخذت أربعة، قالوا لا تأخذ ثلث الباقي، فتكون المسألة من أربعة، للزوجها الربع واحد، يبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي، ثلث الثلاثة كم؟ واحد، يبقى اثنان يأخذها الأب. وهنا طابق القاعدة الفرضية الذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون من أربعة، تكون من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان، هاتان يقال لهما المسألتان العمريتان. إذن الأم لها ثلاث حالات، حالة تأخذ فيها السدس، وحالة تأخذ فيها الثلث، وحالة تأخذ فيها ثلث الباقي، وهذا في إحدى المسألتين العمريتين. نعم.
والثلث مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما،
وللأب مثلهما، مثل ما أخذت الأم، مثل ما أخذت الأم. نعم.
فصل.
عرفنا هذا، عرفنا المسألتين العمريتين، زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، الأم تأخذ ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين، تأخذ ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين، هكذا قضى عمر رضي الله عنه، فلذلك سميت هذه العمريتين نسبة إلى عمر. نعم. وكان في الأول أعطاها الثلث، كان في الأول أعطاها الثلث، فلما عرضت هذه المشكلة وقالوا له راجعوه، قضى بالقضاء الأخير بأن لها ثلث الباقي، لا الثلث الكامل، أعطاها ثلث الباقي، قالوا له إنك قضيت لها بالثلث كاملا، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، هذه كلمة مشهورة عن عمر رضي الله عنه، ذاك على ما قضينا في الزمان الماضي وهذا على ما نقضي، فالمجتهد يتغير اجتهاده إذا تبين له، إذا تبين له الخطأ في الاجتهاد الأول إنه يرجع عنه، يرجع عنه. نعم.
فصل. ترث أم الأم وأم الأب.
انتهينا من الأم، انتهينا من الأم، ولا شافها شيء مشكل إلا المسألة الأخيرة العملية، وأما أمرها واضح في الحالتين الأولين، إنما الحالة الثالثة هي اللي فيها الإشكال. ننتقل إلى الجدة أم الأم، الجدة أم الأم أو الجدة أم الأب، هذا هو المقصود، الجدة من قبل الأم وهي المدلية بمحض الأمهات، محض الإناث، كالأم وأم كأم الأم وأم أم الأم وأم أم أم الأم إلى آخره، والجدة من قبل الأب كأم الجد وأم أبي الجد وأم جد الجد إلى آخره، فالجدة ترث سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، إلا إذا أدلت، إذا أدلت بذكر بين أنثيين، أدلت بذكر بين أنثيين فإنها تكون جدة فاسدة من ذوي الأرحام، كأم أبي الأم، أم أبي الأم هذه ليس لها فرق، لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، أو أم أبي أو أم أبي أم الأب، أم أبي أم الأب، هذه أيضا أدلت بذكر بين أنثيين، ليس لها شيء. المراد الجدة الصحيحة، وهي التي تدلي بالإناث الخلص أو بالذكور الخلص، هي الجدة الصحيحة من قبل الأب أو من قبل الأم. طيب الجدة من يعطيها؟ الجدة ما ذكرت في القرآن، ما ذكرت في القرآن الجدة، هل هي مذكورة في القرآن؟ ها الجدة ذكرت في القرآن، ذكر ميراثها في القرآن؟ أبدا. جاءت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب ميراثها، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولكن أسأل. فسأل الصحابة، فشهد عنده المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فثبت ميراثها إذن بأي شيء؟ بالسنة لا في القرآن، ثبت ميراثها بالسنة لا في القرآن، فأعطاها السدس رضي الله عنه، أعطاها السدس. انتهى هذا. في عهد عمر جاءت جدتان، المرة جاءت اثنتين يعني وحده، جاءت جدتان إلى عمر يطلبان الميراث، فقال: ليس لكما في كتاب الله شيء، ولكن هو السدس بينكما، هو السدس بينكما، إذن فالجدة أو الجدات ليس لهن إلا السدس، إن كانت واحدة أخذته، وإن كانت أكثر من واحدة اشتركنا فيه، إذا تساوينا في الدرجة اشتركنا فيه. نعم. ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني ثلاث، واشتركنا أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، إذا استوينا بالدرجة يكون السدس بينهن أثلاثا. نعم. وأم أبي الأب وإن علينا أمومة السدس، أمومة يخرج ذلك إذا علونا بغير الأمومة كأم أبي الأم بينه، يعني تخلى الذكور بينهم. نعم. السدس فإنبث بالسنة. نعم. فإن انفردت واحدة أخذته. نعم. فإن تحاذينا فبينهن، إذا تحاذينا في الدرجة فبينهن، وإن كانت إحداهن أقرب إلى البيت فإنها القربة تحجب البعد، وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. نعم. القريبة تحجب البعيدة. نعم.
فإن تحاذينا فبينهن، ومن قربت فلها وحدها،
ومن قربت منهن إلى الميت فالسدس لها وحدها وتسقط البعدا. نعم.
أم الأب والجد معهما كمع العم.
نعم. أم الأب ترث من حبيبها ولو كان الأب موجود، ترث مع ابنها، ترث مع ابنها، لأنها لم تدل بالأب وإنما أدلت بالأم، فلا يحجبها إلا الأم، أما الأب فلا يحجبها. فلو مات ميت عن أبيه وعن جدته من قبل أبيه، لا حجر هذا، لو مات ميت عن أبيه وعن جدته من قبل أبيه، فإن جده من قبل الأب تأخذ السدس، والباقي لابنها للأب، ولا يحجبها لأنها لم تدل به وإنما أدلت بالأم، فلا يحجبها إلا الأم. نعم. وكذلك أم الجد ترث معه ولو كان ابنها حيا، لا يحجبها لأنها لم تدل به، والعلماء يقولون من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وهذه لم تدل به وليس هو الواسطة التي بينها وبين الميت، إنما الواسطة الأم، فلا يحجبها إلا الأم. نعم.
أو الجدة التي أقرب منها.
نعم.
وترث أم الأب والجد معهما.
يعني مع الأب والجد ولا يحجبانها.
نعم. كمع العم.
كمع
العم.
كمع العم، عم الميت يعني. نعم.
وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس.
إذا كانت جدة لها قرابتان من جهة الأب ومن جهة الأم، كما لو تزوج بنت خالته أو تزوج بنت عمته، فإنها ترث بقرابتين، تكون واحدة هي جدة من قبل أبي وجدة من قبل أمه وهي واحدة، تأخذ ثلثي السدس، ترث بالقرابتين. نعم.
وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، فما تزوج بنت خالته.
نعم.
فجدته أم ولدها وأم أبيه.
أي نعم، تكون جدة له من جهة الأب وتكون جدة له من قبل الأم، يتزوج بنت خالته أو تزوج بنت عمته، تكون جدة له من هنا ومن هنا، فلها ثلث السدس لأنها تدلي بجهتين، والتي تدلي بجهة واحدة لها ثلث السدس.
نعم. وإن تزوج بنت عمته فجدته أمه وأم أبي أبيه. فصل.
نعم. قد أنكم تستشكلون مسألة العجائز هذا، لكن بعد التأمل يتضح هذا.
نعم. فصل. والنصف فرض بنت وحدها.
انتقل الآن إلى ميراث البنات، انتهى من ميراث الأب والجد والجدة والأم والجدة، انتقل إلى ميراث البنات. البنات البنت الواحدة لها النصف، والاثنتان فأكثر لهما الثلثان، بنات الصلب. بنات الابن كذلك، اذا كانت بنت ابن وحدها فلها النصف، وان كانت بنت ابن فاكثر فلهما الثلثان بشروط تاتي. قال تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فالأنثى الواحدة من البنات أو من بنات الإبن لها النصف، والأكثر من واحدة لهما الثلثان. نعم.
والنصف فرض بنت وحدها.
ثم أما إذا كان معها أختها أو أخواتها فإن لهما الثلثان، يشتركان فيه. نعم.
ثم هو لبنت ابن وحدها.
اذا فقدت بنت الصلب تحل محلها بنت الابن وبنت ابن الابن وهكذا وان نزلت. نعم.
ثم يوصي لابوين او لاب وحدها.
نعم.
ثم يوصي لابوين.
لا تعيد.
والنصف فرض بنت وحدها.
نعم.
ثم هو لبنت ابن وحدها.
نعم.
ثم لأخت لأبوين.
ثم هو أي النصف لأخت لأبوين، لأخت لأبوين إن كانت واحدة فلها النصف. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، لها نصف ما ترك. نعم.
ثم لأخت لأبوين.
وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ميراث الأخوة لأشقة أو لأب. أما ميراث الأخوة لأم فمضى في أول السورة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه الأخوة لأم. أما الإخوة لغير أم فهم مذكورون في آخر السورة. نعم.
ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.
نعم.
والثلثان
يعني الأخت من لغير الأم تأخذ النصف،
سواء كانت شقيقة أو لأب.
نعم. والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر.
إذا الثلثان لثنتين من الجميع من البنات أو من الأخوات لغير أم. الثلثان. قال تعالى في البنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. وقال في الأخوات فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. نعم.
والثلثان للثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعقبن بذكر.
فأكثر من الثنتين يعني لو كنا عشر ما لهن إلا الثلثين أو مئة ما لهن إلا الثلثين. هذا معنى قوله فأكثر.
نعم. إذا لم يعقبن بذكر.
إذا لم يكن معهن أخوهن. إن كان معهن أخوهن مع البنات أخوهن أو مع الأخوات أخوهن فإنهم ينتقلون إلى التعصيب بالغير. قال تعالى يعطيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا اختلطوا ذكور أين. وقال في الأخرى فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا ما يسمونه بالتعصيب مع الغير. ولا يوجد إلا في البنات أو بنات الإبن أو الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب. تعصيب مع الغير لا يوجد إلا في أربعة أصناف. نعم. أما ما عداهن فأخوهن يحجبهن مثل بنت الأخ مع أخيها. يصير الميراث لابن الأخ ولا يكون لبنت الأخ شيء. بنت العم مع أخيها الميراث لابن العم ولا ترث معه. نعم.
والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت.
نعم. إذا وجدت بنت بنت ابن الله جل وعلا قال إن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف هذه واحدة لكن معها بنت ابن يعني نصف بنت الابن وهي تعتبر من البنات. أو نعتبرها مع عمتها وياخذنا الثلثين وهي ما هي في درجتها. ماذا نعمل؟ قالوا نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى بهذا. أعطى بنت الابن السدس مع البنت. فقد جاءت زوجة سعد بن الربيع رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إن سعدا قتل معك في أحد وإن أخاه يريد أن يأخذ ميراثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعط بنت سعد بن الربيع النصف وبنت لا هذه قصة أخرى. الدليل على أن بنت الابن تأخذ السدس أنها وقعت قضية في العراق. وقعت قضية في العراق فيها بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو أخت شقيقة. فجاءوا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان هو الأمير على الكوفة فقضى بأن البنت تأخذ النصف والباقي يكون للأخ أو للأخ. فعلم بذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان أيضا في الكوفة. أبو موسى هو الأمير وابن مسعود هو القاضي والمعلم. فعلم بفتوى أخيه أبي موسى الأشعري فقال رضي الله عنه لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين. لبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخ أو للأخت. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت. فمن هذا ثبت أن بنت الابن تأخذ السدس مع البنت وبنت الابن النازل تأخذ السدس مع بنت الابن التي أعلى منها ليكمل الثلثان. نعم.
والثلث لبنت ابن فأكثر مع بنت
لبنت ابن فأكثر. إن كان بنات الابن كثيرات يشتركن في السدس.
نعم.
وإن كانت واحدة لها السدس تكملة الثلثين.
نعم. وليست فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معقد فيهما.
كذلك الأخت لأب الشقيقة إذا كان معها أخت لأب أخت لأبوين وأخت لأب الأخت لأبوين تأخذ النصف والأخت لأبوين تأخذ السدس تكملة الثلثين بشرط ألا يكون معهن معصب وهو أخوهن. فإن كان معهن معصب اشترطوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. مع عدم معصب فيهما
فإن مسألتين. نعم.
فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهم.
إذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الإبن. إذا استكمل يعني بنات الصلب أكثر من واحدة يأخذها الثلثين تسقط بنات الإبن إلا إذا كان معهن أخوهن فهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين وهناك أخت لأب تسقط الأخت لأب إلا إذا كان معها أخوها فهم يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم. سقط من دونهم إن لم يعصبهن ذكر بإيذائهن أو أيضا منهن.
هذا في بنات الإبن عصبهن أخوهن أو ابن عمهن الذي هو مساو لهن في الدرجة أو أنزل منهن واحتجن إليه. أما إذا كان أعلى منهن فهو لا يعصبهن.
نعم. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
نعم.
والأخت فأكثر فرث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد.
هذا التعصيب مع الغير تعصيب مع الغير. والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات. مثلا إذا مات عن بنت وأخت شقيقة أو لأب فإنك تقول النصف للبنت الباقي هو للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. هذا يسمى التعصيب مع الغير. نعم. أو بنتين وأخت شقيقة أو لأب للبنتين الثلثان والباقي يكون للأخت الشقيقة أو الأخت لأب.
نعم. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس.
نعم.
وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس.
يكفي نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي.
نعم.
يقول رحم الله من مضى من طلاب العلم الذين كانوا يتلقون علم الفرائض عبر التلقي أما في زماننا هذا فلا بد من السبورة والشرح عليها فنرجو منكم أن تطبقوا على السبورة بإخراج أحد الطلبة ويكتب ويشرح فضيلتكم.
نحن ندرس الفرائض الآن ندرس فقه ما ندرس الفرائض. لو أننا ندرس الفرائض يمكن لكن أحط المسجد في السبورات. هذا من بلادتكم الآن إنكم ما تعرفون إلا بسبورة هذه بلادة كان الطلبة يعرفون هذا بدون سبورة ما يعرفون السبورات في الأول. بل إن شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله يبغض السبورة جدا يقول لأنه من نظام الغرب ولا يحب أنه يراها لأنهم ما كانوا يتعلمون بالسبورات. لما جاءت السبورات حصلت البلادة وكلف الأذهان وصاروا لا بد من سبورة ولا بد من كمبيوتر ولا بد ما أدري إيش يعني صار ما فيه أفكار الآن. ولو تضيع هذه الأمور ما عندهم شيء وصار ما فيه سبورة ولا فيه كمبيوتر ولا فيه قلم تكتب يضيع هذا العلم. فواجب أن الإنسان يستعين بالله ويعتمد على ذاكرته ولا يعود نفسه هذه الأمور يتطلع إليها لأنها تعطل عليه، هذا من الترف الذي يسمونه الترف الفكري. الإنسان لازم عنده آلة ولا ما يسوي شيء؟ لا، الإنسان يكون له محاولة، يكون له ولو صار فيه مشقة ولو صار صعب عليه في الأول لما يتمرن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درسنا في الكلية كتاب الفرائض وأتقنت ما درسناه من القسمة عند وجود العصبة بالغير ومع الغير وهكذا، وكذلك أتقنت تصحيح الكسور والرد والعون، لكن هناك بعض الأبواب لم ندرسها مثل باب الغرقى والهدمة والحمل والمناسقات. السؤال، هل يمكنني أن أدرك ذلك بالمطالعة من دون أن أدرك على شيخ؟
لا، ما يمكن هذا بالمطالعة، لا بد من عالم يشرح لك ويبين لك هذه الأمور. نعم. فالذي درست في الكلية اطلب منه أنه يعطيك وقت كمل عليه هذه الأبواب، ما أظنه إن شاء الله سيمتنع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو المقصود بالكلالة؟
الكلالة من لا والد له ولا ولد، هذا هو الكلالة، من لا ولد لها لدى نص القرآن، وإن كان رجل يورث كلالة ويستفتون بالكلالة. في أول السورة ما بينها، قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، ثم بينها في آخر السورة قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا بنص القرآن ليس له ولد. الوالد هذا مجمع على أنه أيضا لابد أن يكون الوالد غير موجود من إجماع. نعم. لأن الإخوة لا يرثون مع الوالد، هذا مجمع عليه، أن الإخوة لا يرثون مع الوالد، إنما يرثون في الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم
لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الكلالة قال أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، الكلالة من لا ولد له ولا والد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا اجتمع بنت وبنت ابن فإن البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين.
نعم.
فما معنى تكملة الثلثين؟
لأن الله جعل البنات الثلثين، فإذا أخذت البنت النصف ماذا يبقى من الثلثين؟ يبقى السدس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا هلك هالك عن جد وإخوة أشقاء ثم هلك بعد ذلك الجد والجد له أولاد، السؤال هل أولاد الجد يسقطون إخوة الميت الأشقاء؟
إذا حاز الجد الميراث ومات فهم يرثون ميراث ما ورثه، فقط ما ورثه من الميت من حفيده من ابنه، يرثون ما ورث سواء استلم الميراث أو لم يستلمه، هم ينزلون منزلته. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يحجب العم؟
الجد نعم.
هل الجد يحجب العم؟
نعم يحجب العم، العم لا يرث مع وجود الجد، مع وجود أبيه، العم لا يرث مع وجود أبيه وهو الجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أم الأب ترث ما حفي بها لأنها أدلت للأم، أم الأب
نعم
ترث ما حفي بها،
ترث من حفي ما هم مع أم الأب ترث من حفي بها. نعم.
يقول أم الأب ترث من حفي بها لأنها أدلت للأم.
نعم.
من هي الأم التي أدلت بها؟
ما تعرف الأم؟
مع أنها أم الأب مباشرة والميت ابن ابنها.
نعم.
يقول أم الأب ترث من حفيدها لأنها أدلت بالأم.
لأنها أدلت بالأم، نعم، أدلت بالأم التي هي أم الميت، أدلت بالأم التي هي أم الميت، نعم. مراد بالأم أم الميت، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسائل للقسمة، يقول مات رجل عن أخ لأم وثلاث أخوات لأب وأم وثلاث أعمام، كيف تقسم هذه المسألة؟
الأم لها السدس؟ يعني ايش تقول؟ كم
أخ لأم وثلاث أخوات وثلاث أعمام؟
نعم، الأم لها السدس والأخوات لهن الثلثان والأخ لأم له السدس ولا بقي شيء للعصبة، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هلك هالك عن زوجة وبنت وأب.
نعم،
هلك هالك عن زوجة وبنت وأب وله راتب يصرف من قبل الدولة، كيف يصرف هذا الراتب؟
هذا حسب نظام الدولة، لأنه ما هو ميراث، هذا تقاعد، هذا تقاعد أو هبة من الدولة، فيصرف حسب نظام الدولة فيه ولا يعتبر ميراث. هذه مساعدة، هذه مساعدة لعائلة الميت من الدولة، فتصرف حسب النظام، حسب نظام التقاعد، نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإخوة في مسألة ومعهم الأم، لكن
إذا كان
الإخوة في مسألة ومعهم الأم لكن الإخوة محجوبون حجب حرمان، فهل يؤثرون على الأم؟
نعم، يحجبونها عند الجمهور ولو كانوا غير وارثين، إلا عند الشيخ تقي الدين فيرى أنهم لا يحجبونها إلا إذا ورثوا، أما إذا لم يرثوا فلا يحجبونها، هذا اختيار الشيخ، لكن الجمهور يقولون يحجبونها لعموم قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأم السدس، هذا مطلق، لم يقل إخوة وارثين، فإنما أطلق، هذا هو الصحيح، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة ماتت عن زوج،
نعم،
امرأة ماتت عن زوج وأخت
تظن لنا اللي يقسم أنتم خلاص، يعني انعكست المسألة، المفروض أنكم أنتم تقسمون وأنا أعطيكم أمثلة، الآن عكستموها، نعم.
نقرأها يا شيخ،
نعم،
امرأة ماتت عن زوج وأخت وولد وثلاث بنات، يقول كم يأخذ كل واحد منهم؟ وإذا كانت الأخت
زوج
وأخت،
زوج له الربع، نعم،
وأخت وولد وثلاث بنات،
البنات لهن الثلثان، بنات لهن الثلثان والزوج له الربع، أين بقي شيء فهو للأخوات، نعم.
يقول ولد وثلاث بنات،
ولد،
نعم، ثلاث بنات،
يعني ذكر ولد، يعني ذكر البنات قال لهم ولد، فإن كان يقصد أنه توفي عن زوج عن زوجة عن زوج وعن ابن وثلاث بنات فهذا واضح، الزوج له الربع والباقي للابن مع أخواته للذكر مثل حظ الأنثيين وليس للأخوات شيء، نعم.
يقول وإذا كانت الأخت محجوبة فهل تأخذ بالوصية؟ لأن المرأة هذه قد أوصت بمالها لأبنائها وأختها لكنها لم توصي لزوجها لكونه يظلمها.
الوصية حسب ما أوصى به الموصي، حسب ما نص عليه الموصي تصرف من نص عليه الموصي، لكن الوارث ليس له وصية، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة كلهم أجازوها، أما إذا لم يرضى فليس له شيء، نعم، تكفيه إرثه، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول إنها أسقطت حملها في شهره الثاني وألقت به في دورة المياه، فهل في تصرفها هذا شيء من إثم أو كفارة؟
إن كانت هي اللي أسقطت فلا يجوز لها إسقاط الحمل، تأثم بهذا وعليها التوبة، أما إن كان سقط هو وليس له إلا شهران فليس له حكم، ليس له حكم. نعم، لأنه ما صار مضغة لا يزال علقة، يعني دم، ليس له حكم ولو كان في الحمام أو في غيره، لأنه دم ما علقة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنني لا أفهم دروس الفرائض مع أنني أهتم بها كثيرا، فما هي نصيحتكم لي؟
قلنا لكم من أول البداية أن الفرائض لا بد أن تتلقاها من الفرضيين، فالتمس واحد من الفرضيين وادرس عليه مع الإقبال والحرص إن شاء الله توفق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس الكثير،
أو إن كنت تدرس في الكليات وفي المعاهد والكليات فالفرائض مقررة فيها، عليك أن تجتهد فيها مع المدرس وستفهم إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بين الناس الكفالة بعوض، مثل أن يقول الكفيل أنا أكفلك لكن بمبلغ كذا وكذا، فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز. الكفالة عقد إرفاق، الكفالة عقد إرفاق يقصد بها الأجر، ولا يجوز أخذ العوض عليها. وأيضا لو أنه سلم الدين عنك، لو أنه سلم الدين عنك ثم طالبك به فيما بعد وهو قد أخذ عوضا، فيكون هذا ربا، سلم الدين عنك من باب القرض ثم طالبك به وسلمته له مع أنه أخذ عوضا عن الكفالة، يكون هذا ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا وكيل على أيتام وأرملة، وقد جمعت لهم مالا من تقاعد أبيهم لمدة 10 سنوات أو أكثر، وبعد تلك المدة اجتمع عندي حوالي 350,000 ريال، فاشتريت لهم فيلا صغيرة فسكنوا فيها، وخلال تلك المدة الطويلة لتجميع للمال لم أزكه، وقد ظهر الآن من ذمتي. السؤال، هل يلزمني زكاته عن تلك المدة الطويلة، علما بأنني لا أخطي تلك الأعوام ولا مبلغ كل عام، فكيف أعمل وفقكم الله؟
الزكاة عليهم هم، بلغهم أنك ما طلعت الزكاة، أنت نائب عنك، طلع الزكاة من نفس المال، فهم المال كنت ولهب عليك الزكاة، الزكاة على أصحاب المال، فتبلغهم إن مالهم هذا ما يزكي كذا وكذا من السنوات وهم يزكونهم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للوتر، لو أردت أن أجمع 3 ركعات بسلام واحد، فهل يلزمني أن أجلس للتشهد بعد الركعتين؟
لا، يكره أنك تجلس، إنه إن صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، فتسرد الثلاث بدون جلوس بينهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة طلقها زوجها في حال الحيض وتزوجت بعد 3 سنين من آخر، فماذا يلزمها لكونها قد طلقت في الحيض، وهل زواجها من الآخر صحيح؟
نعم، زواجها من الآخر صحيح، وطلاقها في الحيض واقع ولا عليها شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في ميراث الجد مع الإخوة؟ هل يرثون معه أو يحجبهم؟
عرفتم هذا، الجمهور والمذهب على أنهم يرثون معه، وهو اللي يقضى به المحاكم، وأما القول الراجح فهو عدم التوريث، لكن حكم الحاكم يرفع الخلاف، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ولله الحمد قد التزمت وأريد أن تعلمني الطريق الصحيح، فهل ألتحق بالجماعات، وهل تنصحني بالجماعة السلفية، وهل أتبعهم؟
أنصحك أن تلزم جماعة المسلمين في المساجد وفي المدارس، تكون مع المسلمين، أما الأحزاب والجماعات هذه التي ظهرت على الناس، كل جماعة تعادي الجماعة الأخرى، اتركها كلها، يكون مع جماعة المسلمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إحدى الأخوات تشتغل في إحدى المستشفيات.
نعم.
إحدى الأخوات تشتغل في إحدى المستشفيات وتقوم بتوليد النساء. تقول إن إحدى المشايخ قد زودنا بأدعية وأذكار لنقوم بقراءتها على الحامل قبل الولادة. ومن السور التي ذكر أننا نقرأها سورة البقرة والرعد والزلزلة والانشقاق وياسين. السؤال، هل في القراءة على الحامل شيء، علما بأن هذه الممرضة تقول بأنها قد أسلم على يديها إحدى الكافرات عندما كانت تساعدها في توليد النساء؟
أما كونها أسلمت على يدها فلها الأجر في ذلك إن شاء الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حضر النعم. وأما قراءة شيء من القرآن على الحامل عند الوضع فلم يثبت بذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت بهذا دليل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مكائن الصراف الآلي.
نعم.
مكائن الصراف الآلي.
نعم.
هل يجوز استخدامها؟ وذلك لأن البنك الذي يملك مكينة الصراف يأخذ 3 ريالات من البنك الذي يكون فيه حساب من أراد صرف المال.
الصراف إذا كنت تسحب من البنك الذي فيه رصيدك، تسحب بالصراف من البنك الذي فيه رصيدك، هذا لا إشكال فيه. أما إن كان تسحب من بنك آخر ويأخذون بيدها، أنا أخشى أن يكون هذا من القرض بالفائدة، من القرض بالفائدة، لأنها قرضت وأخذ فائدة. نعم، هذا اللي يظهر لي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أجندت صباح يوم الجمعة ثم قمت واغتسلت.
نعم.
أجندت صباح يوم الجمعة.
نعم.
ثم قمت واغتسلت ولم أنوه عن الجنابة، وإنما نويت نية غسل الجمعة فقط، فما حكم الصلوات التي صليتها بعد ذلك؟
لا بأس بذلك، الفقهاء يقولون وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، خصوصا إذا كنت ناسيا للجنابة، المسنون يجزي عن الواجب لأنه غسل مشروع، وما دام أنه غسل مشروع فهو يجزي عن الواجب. الحمد لله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأ رجل للعمرة وبعد انتهاء العمرة أذن للعصر، فهل ينتقض وضوءه؟
نعم.
يقول إذا توضأ رجل للعمرة،
من عمرة؟
نعم،
يعني للطواف. نعم،
هذا الله.
أي نعم.
وبعد انتهاء العمرة أذن للعصر، فهل ينتقض الوضوء لأنه قد حلق شعره؟
أبدا لا ينتقض الوضوء، الوضوء لا ينتقض إلا بالنواقض الثمانية، أحد النواقض الثمانية لا ينتقض إلا بأحد النواقض الثمانية، أما دام لم يحصل ناقض من النواقض الثمانية فالوضوء باقي وتصلي به ما في مانع. حلق الرأس لا يضر، حلق الرأس لا يضر إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم العمرة عن الميت؟
العمرة عن الميت طيبة، الحج والعمرة عن الميت شيء طيب ويصل ثوابه إليه، يورد الدليل بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوز الصلاة فيه؟
نعم.
ما مقدار الدم في الملابس الذي تجوز
الدم؟
نعم.
إيه. لا، الدم يغسل ولو كان يسيرا، يغسل من الثوب ولو كان يسيرا، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال تقرصه ثم تحطه ثم تنضحه بالماء، دل على أن الدم نجس سواء من الحيض أو غيره، نجس يغسل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تؤثر الصفرة التي تبقى في الملابس بعد غسل الدم من الملابس على صحة الصلاة؟
إذا عجز عن إزالة اللون، إذا غسل وعجز عن إزالة اللون فإنه لا يضر، قوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره، يعني أثر الدم
نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.